بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول إمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في العمامة السوداء. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وهذا حديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. هل يقال إن لبس العمامة سنة، أو الأسود سنة وكذا، أو يقال هذه من العادات؟ هذه نقول من العادات، هذه ليست من السنة. وما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منه ما يكون سنة ومنه ما يكون عادة، فالعادة هذا ليس تشريعا، إنما هو عليه الصلاة والسلام لا يخالف عادات قومه، كان يوافق من يعيش معهم في العادات لئلا ينفروا منه. كان من عادة العرب أن يلبسون الإزار والرداء والعمامة وأحيانا القميص، فكان عليه الصلاة والسلام على ذلك لم يخالف، لأنه ليس فيه محظور شرعي. لكن هل قلنا لبس العمامة السنة؟ قلنا هذه من العادات. لكن بعض العلماء نبه إلى مسألة دقيقة في هذا، يقول السنة في العادات ألا يخالف الإنسان، يعني إذا احتسب هذا يثاب. الإنسان مثلا ما يلبس العمامة لأن قومه مجتمعه لا يلبسونها، هذا الآن إذا قصد هذا يهجر، لأنه لم يشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلعب فيه النار. حديث السنن وحديث صحيح. إذا الإنسان إذا وافق العادات بنية التعبد والبعد عن الشهرة فهو مأجور من هذا الباب. أما هي من في ذاتها هي عادات، لا ليس فيها ثواب ولا عقاب، لكن إذا كانت هذه العادات سيئة لابد أن تترك، فيها مخالفة شرعية هذه لابد من اجتنابها حتى ولو كانت من عادات القوم، كالأكل بالشمال، لبس البنطلون الضيق ونحو ذلك مما يفعله النساء من التبرج ونحو ذلك. هذه لا نقول لها عادات، لا، هذه مخالفات شرعية يجب تركها. أما إذا كان الشيء مباح والناس يفعلونه فإنه يحرم على الإنسان أن يشذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه خالف عادات العرب التي كانوا عليها قبل البعثة، كان يتمشى مع عاداتهم، يلبس القميص ويلبس الإزار والرداء، يلبس العمامة، يركب على البعير والبغلة والحمار، ويتمشى مع عادات في الملابس في المساكن في العادات، لم يخالف عليه الصلاة والسلام، لأن المخالفة توقع في الشهرة، والشهرة هذه توقع في الكبر. فالإنسان إذا خالف اشتهر، صار الناس يتحدثون عنه: فلان كذا، فلان كذا، فعل كذا. هذه الشهرة تورث. لماذا خالف؟ من أجل أن يعرف، كما قيل في المثل: خالف تعرف. ما خالف إلا لوجود كبر في قلبه، يحب أن يتميز، وهذه فتنة. يكتد بعض الناس يحب أن يتميز، إما بلباس معين رفيع أو بمراكب معينة رفيعة أو ما شابه ذلك، يعني حتى في بعض الأشياء التي يتعجب منها. مثلا في لوحات السيارات مثلا، يعني شيء غريب، يقول كيف تختار قب معينة، حروف معينة، يعني يشذ فيها ويشترونها بأموال طائلة. هذه يعني سبحان الله، هل يفعل هذا عاقل؟ حب الشهرة، حب التميز، الدافع الكبر الذي في القلب، أنه لا يريد أن يكون كأحد الناس، لا يحب أن يشتهر ويقلد أصحاب الجاه والسلطان، وإن كان ليس منهم لكن يقلدهم في هذه الأمور لما يجد في نفسه من الكبر، وأنه لا يريد أن يكون كأحد الناس، لا يريد أن يتميز. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز بشيء، إذا جاء الغريب يعرفه ولا ما يعرفه؟ ما يعرفه، لأنه لم يتميز لا بلباس ولا بمجلس مرتفع ولا بحرس على أن يقفون على رأسه ولا بشيء. يأتي الغريب فينظر فلا يتبين له أيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أيكم ابن عبد المطلب، فيقال هذا، يشار إليه لأنه يجلس كما يجلس أصحابه، يلبس كما يلبسون ولا يتميز بشيء عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لبس العمامة ليس بسنة، إن كان من عادات الناس هذا المجتمع من عادات يلبسون العمامة فنقول يوافق المجتمع ويثاب على الموافقة لا على ذات اللبس، العمامة يوافق يثاب على الموافقة وعدم الشذوذ. إذا كان قوم لا يلبس العمامة نقول لا يسن لبس العمامة، ربما يأثم للبسها لأنه يخالف عادات القوم. طيب إذا كان إنسان من قوم يلبسون العمامة أو يلبسون نوع معين من الثياب ثم سافر إلى بلد آخر واستمر على عادات بلده الأولى، هل يكون شاذا في هذا البلد ولا لا بأس؟ لنقول لا بأس، لأنه من رآه يقول هذا من الباكستان يلبسون القطعتين ما يستنكر، قال هذا لباس هؤلاء القوم، فهو جرى على عادات بلده ولا يعتبر متميز. لكن لو جاء واحد من أهل البلد الأصلي هذا من العرب غير الباكستانيين ولبس هذه الثياب يتميز ولا لا؟ يتميز، الناس يضحكون يستغربون يتعجبون، كيف تلبس هذا باكستاني ولا سعودي العربي ولا، فهذه لا شيء يتميز. أما هو فلا يستنكر لأنه من هذه عاداته، ولما انتقل استمر على عاداته الأولى ما في مانع لأنه يعذر بذلك ولا يتهم بكبر ونحو ذلك، لما استمر على ما ألف في بلده. وكذلك الألوان، هل فيها ميزة؟ عمامة سوداء، نقول هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يلبس السواد في الفتح أم أنه اتفاق؟ أنا أقول ما في دليل على قصد هذا اللون، لبس عليه الصلاة والسلام الأسود ولبس الأحمر ولبس الأبيض وما يتيسر، ولبس الملون عليه مرط مرحل يعني فيه رسمة رحل، فكان يلبس ما يتيسر. طيب الألوان هل فيها فضل؟ نقول نعم، الأبيض، الأبيض ورد فيه نص في السنن، يقول عليه الصلاة والسلام إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. إذن البياض هذا فيه نص وهذا سنة، استحب المؤمن أن يلبس البياض يعني الثوب الأبيض، هذه سنة لأنه ورد فيه نص، أما مجرد الفعل فلا يدل على الاستحباب لأنه في باب العادات. يعني عندنا عبادات محضة ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، منه ما هو عبادة محضة هذا تشريع كله، كهدي في الصلاة في الصيام في الحج في العمرة في نحو ذلك، هذا كله تشريع، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا نوع. النوع الثاني عادات محضة، كونه كاللباس مثلا، كونه يأكل مثلا ما يأكله الناس ونحو ذلك، كونه ينام، هذه أمور جبلية، عادات أو أمور جبلية ليس فيها تشريع، كونه لبس الصوف مرة لا نقول الصوف سنة، لبس أسود لا نقول له سنة، يعني هذه من العادات. مثل الشعر، كان أحيانا يكون له ضفائر، أحيانا يكون شعره جمة يعني نازل على الكتفين، أحيانا يكون لمة يعني إلى حد الكتفين يلامس الكتفين، أحيانا يكون وفرة إلى شحمة الأذنين، ما نقول طاعة الشعر سنة، أنه قال لما رأى صبيا قد حلق بعض شعره بعض رأسه وترك البعض قال احلقوه كله أو اتركوه كله، خيره، لأن الأمر سواء، سواء أطال أم لم يطل، إلا إذا كانت الإطالة فيها شهرة. هنا الآن نقول لا يجوز لأجل الشهرة، وإن كان أصله مباحا، لكنه إذا كان شهرة فإنه يدخل في قسم المحرم. أما إذا لم يكن شهرة يعني يفعله الناس فهو على أصل الإباحة. إذن هذان نوعان، فيه نوع ثالث في وسط بين الاثنين، وهو طريقته في الأمور الجبلية، هذه فيها تعبد، مثل النوم. النوم جبلة، النوم جبلة، كل الناس ينامون ولا يستغنون عنه، لكن التعبد والتشريع في الطريقة، كونه ينام على طهارة، كونه ينام على الجنب الأيمن، كونه يضع يده تحت خده، كونه يذكر الله عند نومه، الطعام مثلا الأكل الأصل بأنه جبلة، لكن كونه يأكل باليمين، كونه يأكل بثلاث أصابع ويسمي ويحمد ويأكل الثلث، الثلث لطعامه ثلث لشرابه، إذن هذه أمور جبلية لكن فيها تشريع. هذه يعني أنواع أفعاله عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء. إذن فيه تعبد وفيه عادات وفيه أمور جبلية، والجبلية هذه أصلها من المباحات وطريقتها تشريع، طريقة الأكل، طريقة النوم، طريقة الشرب، يشرب بثلاث أنفاس ويتنفس خارجينا ونحو ذلك، أداب الأكل، أداب الشرب، أداب النوم، هذه تشريع. أما اللباس هذا عادات، إلا ما نهي عنه كالإسبال، لباس الشهرة والمعصفر وما شابه ذلك، تشبه الكفار. نعم، لأنه فيها نصوص، فيها ترغيب، فيها نصوص نهى عن الأكل بالشمال، وكان الصلاة يشرب بثلاث أنفاس، ونهى عن التنفس في الإناء، وكان ينام عن طهارة، ونأمر بذلك إذا أخذت توضؤك الصلاة ثم اضطجع شقك اليمين ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك. فيها أوامر وفيها ترغيب وفضل، فعرفنا أن تشريع من النصوص. لكن لو قال أحد أصل النوم، أصل النوم جبلة، كل ينام، الكافر والمسلم كلهم ينام، لكن أصله جبلة، كل يأكل ولا أحد يستغني عنه، والشرب والنكاح كل هذه أمور جبلية، لكن كيف الطريقة؟ النكاح مثلا فيها أداب وفيها محرمات، نهى عن أشياء وسن أشياء إلى آخره، قضاء الحاجة جبلي لكن فيها أداب، دخول باليسار، خروج باليمين، دعاء قبل الخروج، دعاء بعد الخروج، وهكذا. هذه أمور جبلية ليس فيها تعبد في ذاتها، التعبد فيه الطريقة، في أشياء واجبة وأشياء محرمة وأشياء مستحبة. فإذا عندنا عبادات محضة، وعندنا أمور جبلية، وعندنا عادات. العادات ليست كالجبلية، العادات تختلف، طريقة اللباس، طريقة السكن، مساكن المراكب، وهكذا تختلف من قوم إلى آخرين، من بلد إلى آخر، هذه تسمى عادات. أما الأمور الجبلية لا، كل يفعلها، كالأكل والشرب والنوم، هذه يشترك فيها بنو آدم ولا يستغني عنها أحد. هذه يعني أنه أقسام أفعاله عليه الصلاة والسلام. يعني أخذ العلماء من استقراء الحديث والشريعة، العبادات المحضة كلها تشريع، إلا ما خص الدليل مثلا، العادات ليس فيها تشريع، إنما السنة في الموافقة، والتحريم في المخالفة، مخالفة العادات المباحة، لا يجوز أن يخالف إلا يقع في الشهرة. الجبلية أصلها لا يتعبد بها، وإنما يتعبد بالطريقة على حسب ما ورد في النصوص. نعم، هذه مشهورة عند كثير من العلم، يقولون الأوامر في الآداب إذا جاء أمر في الآداب يحملون على الاستحباب، وهذا بالجملة. وإذا جاء نهي في الآداب يحملون على الكراهة. مثال حديث البراء في الصحيحين: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. هذه ثلاثة أوامر، ولم يقل أحد من العلماء أنها على سبيل الوجوب، لأن هذه منها الآداب، آداب النوم، نوم على الطهارة على اليمين، الذكر، هذه من الآداب. طيب، نهي مثال على نهي محمول على الكراهة، مثل إيش؟ التنفس في الإناء، مثل المشي بناء الواحدة عند جمهور العلم يرون أنه على سبيل الكراهة، وفي أشياء من هذا القبيل فيه نهي لكنه محمول على الكراهة لأجل أنه من الآداب. مثل الأمر بتغيير الشيب، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، هذا أمر صحيحين، لكنه ذكر النووي أنه جماع أهل العلم أنه ليس على سبيل الوجوب، أن هذا من باب الآداب. فيعني وهذه القاعدة، وقد يخرج شيء بالدليل، لكن هذا هو الأصل. لكن قد يخرج بعض الأمثلة وبعض الصور قد تخرج بدليل خاص، مثل نهي عن الأكل بالشمال من آداب الأكل، لكن ورد فيه وعيد، ورد فيه نهي وعيد: كل بيمين، قال لا استطيع، قال لا استطعت فشلت يمينه، والعياذ بالله، حديث رواه مسلم. ففي أشياء تستثنى بالدليل. باب سد الإمامة، باب سد الإمامة بين الكتفين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل إمامته بين كتفيه. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يستر إمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: رأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك. هل نقول له سنة سدل الطرف الإمام بين الكتفين؟ يعني نقول هذا من العادات، كون ابن عمر فعله رضي الله عنه ليس فيه دليل على أنه سنة، لأن ابن عمر رضي الله عنه له أفعال معروفة من هذا الباب، كان حريصا على اتباع السنة رضي الله عنه حرصا شديدا، حتى إنه يبول في المكان الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، ينزل في المكان الذي نزل فيه، وهكذا. وخالفه كثير من الصحابة ولا يعرف إلا عنه، حتى عمر رضي الله عنه نهى عن تتبع أثار النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا يحصل غلو في هذه الأماكن. ولا شك أن عمر أفقه من ابن عبد الله، وكذلك جمهور الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. هذه أشياء انفرد بها ابن عمر رضي الله عنهما ولم يوافق على ذلك، فنقول هذه من العادات، كونه سدل طرف الإمامة أو لم يجعل لها ذؤابة من الخلف، يعني يتم بإمامة بدون ذؤابة، الأمر في سعة، كل هذا يرجع إلى العادات. باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، هذا نوع من الحرير، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لبس المعصفر. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم. فيه تحريم خاتم الذهب، هذا يعني حكي إجماعا، أن حديث واضحة، هذا دليل. وفيه حديث عباس رضي الله عنهما لما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتم ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا والله لا أخذه وقد طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حكي إجماعا، وفيه قول شاذ في جواز لبس خاتم الذهب، هذا قول شاذ لا يعول عليه، مخالف لحديث الصحيح. أيا كان نوع هذا الخاتم، سواء كان دبلة سمى دبلة بدون فص أو فيه فص، أيا كان. طيب لو كان من حديد، هل يعني اللي يجوز الفضة فقط ولا المهم لا يكون ذهبا؟ سأل لبس خاتم من حديد أو من نحاس أو من ألماس أو من أي معدن غير الذهب، هل نقول الأصل التحريم ولا يجوز إلا من الفضة لأنه هو الذي ورد في الحديث، أو نقول النهي عن الذهب وما عداه ليس فيه نهي؟ أيهم؟ ها اختلفت في نهي، لكن ظنوا في ضعف، وحديث سهل التمس خاتم الحديد ظاهر الجواز، لأن الرجل هذا غير متزوج وقال التمس ولو خاتم من حديد، فالظاهر أنه لو كان عنده خاتم من حديد لا يكون لامرأته مثلا، لأنه يعني ليس متزوجا فقد تمس. ها إلى الظاهر، الظاهر يكفي في الاستدلال، يكفي الاستدلال. التمس الخاتم من حديد، ذهب إلى بيته يبحث، وش يجيب الخاتم في بيته وهو متزوج إلا أنه له؟ يعني الأخذ الظواهر أيضا معتبر ما لم يرى الدليل يصرف عن الظاهر. وليس هناك نهي صحيح عن التختم بغير الذهب، يعني في أحاديث ضعيفة أن الحديد حلية أهل النار، لكن في ضعف، قال الباني حسن، ولكن معروف عند علم أنه ضعيف، أنه رأى على رجل خاتم الحديد فقال ما لي أراك أرى عليك حلية أهل النار، لأن أهل النار يوضع فيهم الأغلال والقيود من حديد والعياذ بالله. لكن الحديث لا يصح، ظاهر أنه ليس في نهي، واحد لبس خاتم من حديد أو من الماس أو من أي شيء، ظاهر أنه ما في نهي إلا عن الذهب. إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، الذهب إن هذين، يعني حصر النهي في اثنين، الذهب والحرير، والأصل إيش في الأشياء الإباحة، الأصل في الأعيان الإباحة. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن معروف أنه يحرم الأساور مثلا لأن تشبه بالنساء، القلائد، ما نقول يجوز الإنسان أنه يضع قلادة من فضة أو أسوره من فضة، هذا لا يجوز لأنه تشبه بالنساء، ورد نهي وعيد لعن الله مشبهين من الرجال بالنساء، وهذا من شأن النساء لبس الأساور والخروص الأقراط والقلائد، كل هذا من حلي النساء فلا يجوز للرجل. لكن الخاتم لبسه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن الذهب، فما عداه على الإباحة. لكن إذا كان النحاس لونه أصفر شبيها بالذهب، هذا من باب يعني الشبهة، أو نقول يساء به الظن، في يعني أشياء يسمونها اكسسوارات، هذه ليست من ذهب لكنها مطلية باللون الأصفر، حتى لو لم يكن من ذهب لكن لونها شبيها بالذهب، حتى أنه لا أحد لا يفرق، الإنسان العادي لا يفرق بين هذا وبين الذهب. لو قلت هذا شراك ذهب شافه والله ما أدري، لا أعرف إلا الخبرة، شبيه بالذهب تماما في اللون لكنه ليس من الذهب، أقول هذا يجب البعد عنه. لماذا؟ لأنه تشبه، يعني من رآه ظنه ذهب وتشجع رحمك الله، يرى هذا الخاتم الأصفر على شخص عاقل وصالح فيقول يظن ذهبا، الجاهل يقتدي فيقول والله فلان لابس خاتم ذهب، تشجع ويساوي الظن، الناس يقول والله فلان لابس خاتم ذهب ورجل فاضل وصالح كيف يلبس خاتم، يسؤون به الظن. شك الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن مواطن الشبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال على رسكما إنها صفية رضي الله عنه، لما خرج معها ليلا يوصلها إلى البيت، فلا يجوز الإنسان يضع نفسه في مواضع الريب، يقول ابتعد عن اللون الأصفر ولو لم يكن ذهبا، لكن ما عدا الذهب الأصل الإباحة. إذن هذا الأول تختم بالذهب، وعن لباس القسي سبق نوع من الحرير، وعن القراءة في الركوع والسجود. لماذا نهي عن القراءة في الركوع والسجود مع أن القراءة عبادة عظيمة؟ هاي لا شك أنه مخالف للسنة، هذا تعليل بالدليل، لكن التعليل غير الدليل. يعني نقول هذا حال ذل، الركوع والسجود حال ذل، وكلام الله كلام شريف عظيم، فلا يليق أن يقرأ في حال الذل، لأن الانحناء تذلل والسجود أبلغ في الذل، فلا يجوز. طيب لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وساجد، يجوز؟ بنية الدعاء، مثل قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، وفي أدعية آية كاملة كلها دعاء، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يقولها في السجود، نقول لا بأس، لأنه لم يقصد التلاوة إنما قصد الدعاء. كذلك لو كان جنبا وعلى القول بتحريم قراءة القرآن على الجنوب وذكر آية كاملة بقصد الدعاء فلا حرج، أنه قصد الدعاء ولم يقصد التلاوة. إذن هذا التعليل، الدليل واضح، الحديث النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، التعليل كما سمعنا. طيب لو أن إنسان انحنى لغرض، إنسان مثل يقرأ ويمشي ثم انحنى يصلح شيئا أو يأخذ شيئا من الأرض وكذا وهو يقرأ، هل يدخل في هذا؟ ولا نقول الركوع المنهي عنه في الصلاة خاصة، أما إذا انحنى في غير صلاة فلا يعد راكعا ولا ساجدا، انحنى ما نقول أنه راكع لأنه ما يصلي خارج الصلاة، ولكنه يقرأ فانحنى وكمل آية آيتين وهو منحني، هل يدخل ولا نقول ليس بركوع فلا يدخل؟ إذا عللنا بالانحناء أنه حال ذل نقول محتمل، وإن لم يقصد التذلل في الانحناء، لكن الانحناء هو حال تذلل، هو أصل الانحناء هذا هو حال ذل، حال انكسار وتذلل، لكن محتمل. يعني الأولى لو توقف يكون أحسن، ما نستطيع نجزم أنه يحرم، لأنه هل الذل يحصل بدون قصد؟ لأنه ما قصد التذلل، هل التذلل يحصل بالهيئة بدون النية أو لابد من الهيئة مع النية؟ هنا فيه هيئة شبيهة بالركوع بدون نية التذلل، فهل يحصل أم لا؟ احتمال. والتوقف سهل، أقول له توقف ولا تنكر على غيرك، لأن هذا ما نجزم به. مثل هذه الأمور يصلح الإنسان يحتاط لنفسه ويترك هذه الأشياء تورعا، وإن لم يجزم بالتحريم ولا ينكر على غيره، لأنه ما يجزم حتى ينكر، يقول لنفسي أنا ما أرتاح أني أنحني وأقرأ آيتين ثلاث، لا 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 توقف. يقول طيب أنت على خير، لكن هل يبني عليه حكم شرعي ويجزم التحريم ويبدأ ينكر على من رآه يفعل ذلك؟ لا، نقول ما يصل لهذا الحد، لأنه محتمل، لأنه في احتمال، هل هو يعتبر تذلل بدون نية لأجل الهيئة فقط أو لا يكون إلا مع النية؟ يتشبه بالمشركين، أنه ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم أن هذه من لباس الكفار فلا تلبسهما، يعني كانوا يلبسون المعصفر في زمانهم. ومثل ما قلنا الألوان الزاهية هذه على حسب الحال، إن كانت معروفة للنساء أحمر وأصفر وأخضر اللي يسمونه مشجر، العوام يقولون مشجر، يعني في صور ورود وكذا، لو لبسه رجل استنكر عليه، فنقول هذا تشبه بالنساء، يعني هذه ملابس معروفة أنها للنساء، هذه الأقمشة لا يلبسها الرجال. وإذا كان محتمل ومتقارب فالأمر فيه سهل حتى يتبين أنه لبس النساء. في امرأة سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني هذه امرأة لبست فنيلة رجل، ليش تلبسين؟ قالت والله ارتاح لك بطني وارتاح لك، احنا ما عندنا فنايل وكذا. فقيل لها هذا تشبه، هذه فنايل الرجال. قالت لا، هذه تحت الثياب ولا تظهر. فاختلفوا فسألوا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال لا يجوز ولو كانت تحت الثياب. الله أعلم هل بالورع ولا جزم بالتحريم. قالوا إنها تلبسه تحت الثياب، قال لا يجوز ولو كانت تحت الثياب، لأن هذه لباس رجال، والمرأة منهية عن تشبه أو عن لباس الرجال. لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، فيها يعني خصوص في هذا، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. شوف لنا اللفظ هذا، تركي الحديث في صحيح البخاري، بس نشوف اللفظ هذا عند من. هذا نص على اللباس، فهل الحكم أنه يظهر تحريم لأجل أنه ظاهر ويجوز إذا كان مستورا، ولا يحرم مطلقا؟ قد يقال أن المستور اليوم، من لبس المستور اليوم لبس الظاهر غدا، لأنه يعني يستمر، وليس هناك ضرورة للبس لبسة الرجل. لو كان في ضرورة نقول لا بأس، الصحابة لبسوا الحرير لأجل المرض والحكة، لكن هذه ما في ضرورة. فالواجب لا شك البعد، أن النفوس إذا قربت من الحرام وقعت فيه، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. والله يعني الآن ما قد شفنا المغسل، لكن العلماء يقولون بين الأصفر والأحمر. الله أعلم، هل أحد منكم شاف المعصفر؟ ونبات العصفر نبات، يقول نبات يصبغ به، ولون يزول، لون يزول، يعني ليس لونا ثابتا، الظاهر أنه يزول مع الغسل، مو من الألوان الثابتة، يصبغ به ثم يزول، ويعني بين الأصفر والأحمر، لكنه ظاهره لون فاقع، ويعني يشمئز منه كأنه لون نسائي. وإذا قال هل لك سوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء، حديث السنن، فحرم عليه وباحه للنساء من ألوان الزاهية. قال عمر رضي الله عنه دعوا هذه البراقات للنساء، ألوان يسمونها الناس الزاهية، ألوان الفاقعة الزاهية، صفراء فاقع لونها، يعني أصفر شديد الصفرة كأنه توهج، هذا لا يليق بالرجل، أنه يعني يستمرئ النعومة والتخنث، والرجل لا يجوز له ذلك. قالت أوكي. عند البخاري. إذن هذا لفظ السنن، والبخاري لفظ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المشبهات من النساء بالرجال. لا شك يدخل لباس، لكن هذا نص خاص في اللباس، لأنه من أبرز مظاهر التشبه. باب ما جاء في الحديث الثاني بنفس اللفظ الأول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. سبق لنا أنه من الكبائر، لأجل حديث ابن عباس رضي الله عنه، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فهذا وعيد يدل أنه من الكبائر. باب ما جاء في خاتم الفضة، عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه مسلم أيضا. هل نقول إن لبس الخاتم سنة؟ بعض العلماء يقول سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لبسه لبس الصحابة الخواتيم وأقرهم على ذلك، فدل على أنه سنة. وبعضهم يقول أنه ليس بسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه إلا لما أراد أن يكتب إلى الملوك، إلى النجاشي وكسرى وقيصر، فقالوا إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم، فصاغ خاتم فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني تقريباً في السنة السابعة، يعني كم لبث بدون خاتم؟ كم سنة؟ من البعثة إلى السابعة 20 سنة، 20 سنة، 13 في مكة و7 في المدينة، يعني قرابة 20 سنة لم يلبس الخاتم، ثم لبسه للحاجة، ثم استمر عليه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. أيما أرجح أو أقرب؟ نقول أنه ليس بسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه إلا للحاجة، أو نقول أنه سنة لأن الصحابة لبسوه وأقرهم. نقول الأول أقوى، أنه ليس بسنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه للحاجة ولم يلبسه لذاته، إنما للحاجة، لما احتاج له صاغه ثم صار في يده، لأن خاتم يعني معرض للضياع، صار في يده لأنه مباح، يجوز أن يلبسه ليكون حاضراً وموجوداً يختم به، يعني يمكن حفظه في أي مكان، لكن لبسه لأن اللبس لا حرج فيه ولا محذور فيه. لكن هل نقول تعبد لبسه يثاب عليه؟ ما يظهر، لأنه لبسه للحاجة. ولبس الصحابة رضي الله عنهم يدل على محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الاقتداء به، وأقرهم على ذلك لأنه أيضا مباح وليس بحرام، فما كان ينهى عن المباحات، وهم يرتاحون نفسيا لتشبه به واقتداء به. مثل جابر رضي الله عنه قال: فما زال يعجبني الخل، لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام أكله ومدحه قال: فإن الخل نعم الأدم. فقال جابر: ما زال يعجبني الخل. أنس رضي الله عنه قال: ما زلت أحب الدباء، حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعه من أطراف الصحفة ويأكله، فهذا من باب الحب وليس للتعبد بذات الشيء. فلا أحد يقول إن الخل، إن أكل الخل سنة، أو أكل الدباء أو محبة الدباء سنة، لكن يؤجر على حبه للنبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله أو أوصله إلى هذا الحد، أنه يقتدي به حتى في المباحات. هذا لا شك أنه لا يصل للإنسان إلا شدة الحب. ذاك تجد كثير من الناس إذا أحب شخصا صار يقلده في طريقة كلامه، في طريقة مثلا مشيته، في لباسه، من شدة محبته له، سواء في الخير أو في الشر. بعض الناس يقلد شيخه حتى في طريقة الكلام، وترى يعني إذا تكلم كأنك تسمع الشيخ في الطريقة والأسلوب. بعضهم يقلد قارئ، يحب قارئا يقرأ القرآن فيقلده في قراءة، هذا معروف في بني آدم. فالذي يظهر أن لبس الخاتم من العادات وليس من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه إلا للحاجة. قد يرد على هذا أنه كان يلبس خاتما فصه حبشيا، ورد في الحديث الآخر أنه صاغ خاتم حلقته من فضة، حلقته من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الجمع بين الحديثين؟ يعني ابن حجر قال يحمل على التعدد، وذكر وجه آخر لكنه بعيد، فالأقرب أنه يحمل على التعدد، أنه عنده أكثر من خاتم، واحد في فص حبشي أسود، حبشي يعني منسوب إلى اللون، لون الحبشة، كان أنظر وبيصي خاتمي يعني اللمعان، والذي يلمع كله وبيص، هذا هو الأسود، الفص الأسود، ومعروف إلى اليوم خواتيم فيها فصوص سوداء ولها منظر جميل. فكان يلبس هذا الخاتم، وله خاتم آخر حلقته فضة، هو الذي مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث. لكن على العموم سواء قلنا أنه يلبس الخاتم فصه أسود أو قلنا يلبس هذا فالأمر في ساعة كله على سبيل الاستحباب، لأنه لم يرد حث على لبس الخاتم أو فضل في لبسه، لم يرد شيء من هذا. بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان في مجتمع من عادتهم أنهم لا يلبسون الخاتم فلا ينبغي لبسه، قل أحوال الكراهة لأنه يصير شهرة، من رآه ويقول ما شاء الله فلان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيثنى عليه ويحسن به الظن ويقال هذا يعني حريص على السنة إلى هذا الحد، فيجلب له مدحا وتعظيما من الناس وهو من المباحات، فالأولى تركه. لكن إذا شاع بين الناس وصار لا يستنكر فلا بأس لأنه مباح. فعلى كل حال يعني الخاتم لبسه مباح من العادات ليس من السنة، ولكن إذا كان شهرة منع كالقول في العادات، الأصل إباحة ما لم يكن شهرة. لا الخل يعني عصير غليظ، عصير غليظ يعني مثل الدبس، دبس التمر خل تمر مثل الدبس، والعنب يكون يعني يطبخ ويتبخر الماء ويبقى سائل غليظ حلو، هذا خل العنب وخل التمر. باب ما جاء ما يستحب من فص الخاتم. أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، هذا حديث حسن صحيح. يقول في الشرح وأخرجه البخاري فصه منه يعني من الفضة، فصه منه يعني من الفضة. وجاء في بعض الألفاظ أنه يعني فيه حلقة فضة مكتوم فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجمع بين الحديث يعني أنه خاتم واحد هذا فيه تكلف، من حجر رحمه الله قال يجمع على حد وجهين، الأول يحمل على التعدد فعنده خاتم فص وأسود كما سبق، والثاني حلقته فضة، والوجه الثاني يقول فصه حبشي يعني مصنوع في الحبشة، هذا فيه بعد، لأنه كيف يصنع في الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صاغه في المدينة فاتخذ خاتما وناقشه، إلا أن يقال هذا جاي من الحبشة فيه الحلقة ثم نقش في المدينة فقط، هذا فيه نوع فيه بعد. وإذا كان مثلا يعني فصه حبشي يعني مصنوع بالحبشة وليس أسود، هل يكون له وبيص الفضة الخالصة اللي ما فيها فص أسود، هل يكون له وبيص؟ ظهر ما يكون له وبيص. وأنس رضي الله عنه يقول كأني أنظر إلى وبيص خاتمي، مش معنى وبيص اللمعان، هذا غالب ما يكون إلا للفصوص لأنها فصوص صافية فيكون لها لمعان، والله أعلم. يعني الحمل يعني إنه مصنوع بالحبشة وهو حلقة فضة هذا فيه شيء من التكلف، والتعدد أمر سهل ما في مانع أنه عنده أكثر من خاتم، واحد يلبسه لمجرد الزينة والثاني يلبسه من أجل أن يختم به الكتب، ما مش المانع من التعدد. فلما لبسه فتح الباب، لأنه صعب أن نجمع بينه نقول فصه، أول كلمة الفص معروفة إلى اليوم هذه فصوص، لكن تسمى فص، فصه بلف فصه وبيص خاتمي، فصه حبشي، فصه حبشي يعني حبشي يعني الظاهر أنه أسود، ولا ما أدري فيه لفظ أسود، اللي ما أذكر أنه فيه لفظ أسود، لكن لو جاء في حديث أنه فص وأسود هذا صريح، لكن كلمة حبشي محتملة. هل معنى حبشي أنه لونه أسود كلون الحبشة، أو معنى حبشي ما أي مصنوعا بالحبشة؟ هذا محل الخلاف. يبقى عندنا الفص، كلمة فص، والوبيص، هذه فيها بعد، أن الفص وبيص في حلقة فضة، فهذا يعني فيه شيء من التكلف. والتعدد محتمل، ما في شيء يمنع من التعدد. وجاء عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته غنائم أو الخمس من الفيء، فوجد فيها خاتما فلبسه، وله الظاهر فص، له لمعان، ثم طرحه وقال: منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة. فطرحه، أي أبشرني عنكم. تشوف الحديث تركي هذا، فيعني لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام لبس خاتم من الغنائم، يعني لما لبس أول خاتم فيه محمد رسول الله لأجل الخاتم، يعني صار يلبس الخاتم، ما في مانع. وعلى كل حال محتمل، ابن حجر قال يحتمل هذا وهذا، لكن في الظاهر أنه فيه تكلف في الجمع، أن مصنوع فص حبشي، يعني مصنوع في الحبشة مع كلمة فص وبيص، فيها وعد. وهذا الحديث عند النسائي يدل على أنه كان يلبس خاتم، وجد خاتم في المغانم فلبسه، لكنه كان جميلا، فيه جمال، فشغله فتركه. هذا يعني يؤخذ منه أنه لا ينبغي أن يبالغ في الجمال الذي يجعله يعجب بنفسه. بعض الناس إذا لبس لباسا رفيعا صار يعني ينظر كل شوي، ناظر كذا، وربما ودي يسأل أحد: وش رايك بثوبي، وش رايك بشماغي، وش رايك بكذا، يحب أن أحد يثني عليه: لا ما شاء الله والله ثوبك زين، بشماغي زين. لا، إذا وصل لها الحد ينبغي البعد، وأن يكون متوسطا، لا إفراط ولا تفريط. هذا أيضا في باطن كفه بعدا عن الزينة، يجعل الفص. هذا عند مسلم، حديث رواه مسلم: لبس خاتما فص حبشي، كذا لفظ حديث في فص حبشي، وكان يجعل الفص ما يلي باطن كفه، يعني ما يظهر الفص، يكون تحت بعدا عن الزينة واللمعان. فعلى كل حال يعني الأقرب أنه لبس أكثر من خاتم، لكن على كل حال يبقى أنه على سبيل الإباحة. باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، كذلك هذه المسألة فيها خلاف، فيها روايات، هل الأفضل يلبسه باليمين لأنه زينة واليمين أولى بها، أو يلبسه باليسار؟ فورد حديث بهذا وهذا، ولا يظهر أن ترجيح أحد اليدين اليمين واليسار، حتى جاء لفظ عند مسلم: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، يقول أنا وأشار ليده اليسرى، وكان خاتمه، يدل على التكرار والاستمرار. وجاءت حديث أكثر من حديث أنه لبسه بيده اليمنى، حتى قال ابن حجر وأكثر روايات على أنه لبسه باليمنى. إذن روايات هنا روايات هنا، فنقول الأمر فيه واسع، أحيانا يلبسه باليمين، أحيانا يلبسه باليسار، وربما أنه الذي فيه محمد رسول الله لا يلبسه باليسار لصيانة لاسم الله عن الأقدار، لأن الإنسان يستنجي باليسار، فلا يلبسه باليسار لئلا يمتهن عند الاستنجاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر، هذا قبل تحريم الذهب، فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم. هذا حديث رواه مسلم، ومحمول على أنه لبسه قبل تحريم الذهب. وعن عبد الله بن أوفى قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حديث يضعف، لكن جاءت حديث أخر تدل على ذلك. وعن محمد وعن جعفر محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. هذا حديث صحيح، وكان يعني الشارح قال هذا لا يناسب الباب، لأنه قال: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، ثم ذكر أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يتختمان في اليسار، هذا يعني ما يناسب الباب. لو قال باب ما جاء في التختم اليمين واليسار لكان مناسبا. العموم الأمر واسع. وعن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألت عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يتختم في يمينه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وهذا ثابت في اليمين واليسار كلها في الصحيحين أو في أحدهما، ولا يظهر ترجيح لأحد اليدين. لكن الذي يقال إنه إذا كان فيه اسم الله فلا يجوز لبسه في اليسار عند قضاء، على الأقل عند قضاء الحاجة، لأنه امتهان لاسم الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في نقش الخاتم. أنس رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. ولم يقل محمد بن يحيى في حديث 3 أسطر. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري كما ذكر الشارح. هذه الأسطر لأنه ما يكفي الخاتم لكتابة 3 كلمات على سطر واحد، فلذلك صارت 3 أسطر، لأن الفص يعني الدائرة أو قريب من الدائرة فلا يكفي. قال ابن حجر رحمه الله، وذكر بعض الشيوخ أن محمد تحت ثم رسول فوقها ثم لفظ الجلالة فوق، قال: ولم أره في شيء من الحديث، لكن كأنه أخذوه من باب تكريم اسم الله سبحانه وتعالى، وإلا فالحافظ يقول: لم أره في شيء من الحديث، يعني منصوصا عليه بهذا الترتيب، لكن نقول له وجه من باب احترام اسم الله، هذا الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نقول لا نجزم به، لكن نقول: لو أن شخص أراد أن يتخذ خاتما ويكتب فيه كلمات فيها اسم الله ينبغي أن يجعل اسم الله فوق. يعني بعض الناس مثلا يقول مثلا: فلان وفلان رضي الله عنه، يكتبها المكان ما يسهل، فيكتب رضي والله تحت وعنه، هذا ما يسهل، المفروض يعكس يكتب رضي الله فوق أو رضي الله عنه بجواره، لكن ما يجعل اسم الله تحت. ويعني مراعاة هذه الأمور تدل على تعظيم الله، تدخل في عموم قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويحذر الإنسان من رمي الأوراق التي فيها اسم الله، هذا يحصل من كثير من الناس. يعني أسف أنه يجد إعلانات توضع مثلا في السيارات، ثم يأخذ إنسان هذه ورقة يرميها في الأرض عن فيها اسم الله، فيها مثلا شارع الملك عبد الله، شارع الملك عبد العزيز، وفيها أكثر من اسم من اسماء الله، وهي دعاية تجارية. هذا الشخص يشوفها ما له غرض فيها يرميها على طول في الأرض، تطب الأقدام، تدوس السيارات فيها اسم الله. كثير من الناس ما يتبين، ما يقرأ ولا ينظر، من يوم ما عرفنا دعاية يرميها في الأرض. لا، ما يجوز، يعني يجب أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى، وليحذر من رمي هذه الأوراق التي فيها اسم الله. حتى لو كانت دعاية تكون فيها اسم الله. ويعني أكثر ما تكون مشاكل في أسماء الشوارع، بعض الناس يكتب مثلا شارع الملك عين اختصار بدل عبد العزيز مثلا يكتب عين، هذه طيبة باب يعني حتى يكتب اسم الله ويرمى في الطرقات. واحد أنكر عليه يعني صاحب محل يكتب الأسماء الشوارع ويوزع الإعلانات، فكلم ونصح ومدير هذه الجهة فقيل له يا أخي لا تكتب اسم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أوراق تعرف أنها ترمى، من الذي يحفظ هذه الورقة يرفعها؟ 99% من الناس يرمونها وأنت تعرف هذا. قال قل لهم يغيرون اسم الشوارع. شوف العلاج يعني. قال خلهم يغيرون اسم الشوارع. أعوذ بالله. طيب اكتب عين اختصار. بس الله لا. يعني إنسان فيها الآن يعني عند بعض المساجد حاويات خاصة اكتب فيها للأوراق كذا، يضع في الحاويات. المهم أنه يضع عنده في البيت مكان معين كرتون أو كيس وكذا يجمع فيه الأوراق اللي في اسم الله. بعض الناس عنده آلة تقطع الأوراق، تقطعها إلى قطع صغيرة، هذه رأيت أنا في بعض الدول الحكومية إذا انتهوا من ورقة دخلوها في الآلة تقطعها قطع صغيرة جدا فتنفصل الحروف، مثل الله تنفصل اللام وحدها واللام وحدها والها وحدها فيزول المحظور. هذا إن وجد طيب، وإن الحرق كافي إذا احترقت تماما، أو يدفنه في مكان طاهر أو يضعه في الحاويات اللي عند المساجد. المهم في أكثر من طريقة لصون أسماء الله تبارك وتعالى على الامتحان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق فناقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه. هذا حديث حسن صحيح. والنقش عليه لا شك أنه محرم، وهذا نوع من التزوير. وعمر رضي الله عنه ضرب شخصا نقش على خاتمه كم جلدة؟ 100 جلدة لما نقش على خاتم عمر رضي الله عنه، نقش خاتم نفس النقش الذي على خاتم عمر رضي الله عنه، فصار يختم على الكتب ليفعل ما يشاء. يعني هذه جريمة عظيمة جدا، أنه يمكن يكتب مثلا للقائم على بيت المال في أي بلد ادفع لفلان كذا وكذا، يأتي الخطاب يشوف الختم فيدفع. هذا تزوير عظيم، ولذلك الآن يعاقب على التزوير عقوبات شديدة تصل للسجن 6 شهور أو أكثر وغرامات، لأنه يترتب عليه ضرار كبير. فلذلك نهى، قالوا معنى قوله لا تنقشوا علينا أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني المؤلف صححه على ظاهر السند، أن السند ظاهر الصحة حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، لكن جمهور المحدثين ضعفوه وقالوا إن ابن جريج لم يسمع من الزهري، إنما رواه عن رجل ضعيف، بعضهم يقول أخطأ فيه همام. على كل حال أكثر المحدثين على أن هذا الحديث خطأ، إما أن ابن جريج لم يسمع من الزهري كما قال بعضهم أو أخطأ فيه همام، وهذا معروف عن جمهور المحدثين. ولا شك الذي توارد أئمة الحديث على تضعيفه فهو ضعيف خطأ، يعني لأنه لا يتواردون على تضعيف حديث صحيح، فلا ينبغي ترك جمهور المحدثين أئمة الكبار والأخذ بظاهر السند، لأنهم أعلم منا بالرجال والعلل، لأنهم عاشوا ذاك العصر وخبروا الرجال وعرفوا واستقرأوا الحديث ويعرفون الأخطاء من جمع الطرق يعرفون هذا الرجل أنه صاحب أخطاء وأنه كذا ويخالف أحاديث والله، فنزع الخاتم هذا لا يثبت، وإذا كان بيمينه فلا حاجة لنزعه أنه باليمين، وهذا هو الأقرب أنه كان يلبسه باليمين يلبسه باليسار، فالذي يظهر أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يلبس ما فيه اسم الله باليسار، هذا هو الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.